أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث من آداب الدعاء. تقدم أن الحديث عن الدعاء حديث عن ركن رئيس في منهج التربية الدينية الأصيلة، منهج التثقيف بالإسلام. والمراد بالحديث عن المنهج التربوي أو منهج التزكية الدينية، المراد أن يتنبه كل مسلم إلى ما يصون عقيدته ويحفظ دينه، أي يسأل كل شخص منا نفسه: اخترت الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فكيف أنتقل في مراحل التدين من الإسلام إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى التقوى، ومن التقوى إلى اليقين؟ لأن مراتب التدين هي هذه كما وردت في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. واليقين أيضا على مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. لكن الشخص المتدين الملتزم الذي من الله عز وجل عليه بالإسلام دينا، كيف يمكنه أن يعزز عقيدته ويحفظها ويصل إلى المراتب العالية؟ أوجب الله تعالى العبادة لحفظ العقيدة، وجعل الله تعالى الهدف من الخلق العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة هي التي توصل إلى اليقين. معنى أن العبادة توصل إلى اليقين أن هذه الأعمال العبادية التي نعملها هي تعزز العقيدة فينا، تقوي العقيدة فينا، أي تقوي إيماننا بتوحيد الله عز وجل، بالعدل، بالنبوة، بالإمامة، بالمعاد. بمعنى أن هذه العبادة هي الجانب العملي في مقابل الجانب النظري الذي هو العقيد. التدين عبارة عن نظرية وتطبيق. أن يكتفي الشخص بالنظرية وفي ميدان العمل ينشغل بما يحتاجه لشؤون معيشته ولا يلتفت إلى الأمور العبادية الأساسية التي تحفظ دينه، معنى ذلك أنه سيبتعد ويصل هذا البعد إلى الضلال البعيد، سيظل سيضيع ويصل هذا البعد إلى الضلال البعيد ويخرج من الدين، ربما يرجع إلى الدين ثم يرجع يخرج من الدين. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا إذن رحلة الإنسان في الحياة الدنيا بحاجة إلى العبادة لتصحيح المسار. هذه العبادة ما هي؟ العبادة على قسمين، قسم واجب وهو يعزز العقيدة، وقسم مستحب، والمستحب منه مستحب مؤكد جدا يعني يقرب من الواجب، ومنه مستحب عادي مجرد مستحب، لكن المستحب كله أمور يحبها الله عز وجل، والمكروهات كلها أمور يكرهها الله عز وجل. ترك المكروهات أيضا يعزز العقيدة، فعل المستحبات يعزز العقيدة، ترك الحرام يعزز العقيدة، فعل الواجب يعزز العقيدة. الأحكام الخمسة هي علامات رحلة المؤمن في الحياة الدنيا لكي يبقى مرتبطا بعقيدته محافظا عليها. الشخص الذي يزرع زرع في مكان لابد وأن ينتبه للأعشاب الضارة، لابد وأن ينتبه للمخاطر التي قد تقضي على هذا الزرع. العقيدة التي غرست في العقل والقلب والوجدان والأحاسيس والمشاعر، هذه العقيدة لا يكفي أن نقول أني التزمت وانتهت المسألة وأنا قناعتي هكذا، أنا مؤمن بالله عز وجل ويبقى لي إيماني. في كتاب أصول الكافي هناك باب اسمه باب المعارين. من هم المعارون؟ الذين يعارون الإيمان، فإن أحسنوا صحبته يبقون على الإيمان، وإلا فيسلب الإيمان منهم. في باب المعارين هناك عدة روايات، من جملتها أن الشخص يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لأن القلب يتقلب دائما. وفي الحديث عن اسم القلب يقال إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. الإنسان ينشغل بأموره الدنيوية، ولأجل أن يفكر بنفسه وخصوصياتها يصبح مشدودا إلى الأنا. الأنا نقيض التوحيد. هذه الأنا لها حاجاتها، فإذا أصبح يؤمنها على حساب الحكم الشرعي فهو مشرك، هو يعبد هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لكي لا يقع الإنسان في الشرك يجب أن يتنبه إلى أن كل حركة وسكون، كل فعل وترك له حكمه الشرعي، ويجب أن يتصرف على أساس العبادة دائما. العبادات كما ذكرت على قسمين، عبادات واجبة ودورها تعزيز العقيدة، وعبادات مستحبة ودورها تعزيز العقيدة. العبادات الواجبة مثلا الصلاة، الصلاة تعزز العقيدة. الحمد لله رب العالمين تعزيز للتوحيد، الرحمن الرحيم العدل، مالك يوم الدين المعاد، إياك نعبد وإياك نستعين، تثبيت العباد لله عز وجل والاستعانة به على قاعدة الحصر. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط اللي هو السلوك في الدنيا، وتظهيره الصراط الجسر الذي يكون على جهنم في الآخرة. وكما يكون الشخص هنا يكون هناك. في الوقت الذي كان يعصي الله عز وجل يسقط عن الجسر إلى جهنم، لأنه لم يكن يسير على الصراط، سقط في جهنم في الدنيا إلا إذا تاب. أما إذا لم يتب ومات في سنة من الزمن كان يعصي ولم يتب، في هذه السنة يسقط في جهنم، ثم بعدها يرجع إلى الصراط، وتكون مشيته على الصراط بحسب تدينه في الدنيا. الصلاة إذن تعزز أصول الدين، تعزز العقيدة. الحج يعزز العقيدة. الصوم، الزهراء عليه السلام قالت والصوم تثبيتا للإخلاص لأساس العلاقة بالله عز وجل. الصوم لأنه أمر سر بين الإنسان وربه، الله عز وجل يعلم أن هذا الإنسان يصوم أو لا، يمكنه أن يأكل وحده ولا يرى أحد لكن لا يكون مخلصا لله عز وجل، لكن عندما يصوم هذا الصوم يعزز الإخلاص لله في نفسه، يعزز أصل العقيدة، أساس العقيدة، أساس أصول الدين. الواجبات كلها تعزز، ترك المحرمات أيضا يعزز العقيدة لأنه يترك هذه المحرمات لأن الله عز وجل لا يرضى بها، لأن هذا الحرام الغيب مثلا توعد الله عز وجل عليه بالخلود في النار وغير ذلك، يعني أيضا ترك المحرمات يعزز العقيدة. نأتي إلى المستحبات وكذلك ترك المكروهات. المستحبات قد يكون تعزيزها للعقيدة أحيانا أكثر من بعض الواجبات. لماذا؟ لأن الأمور المستحبة يأتي الشخص بها بدافع القرب إلى الله تماما، ليس مأمورا بهذا العمل على نحو الوجوب. يعني مثلا الآن أنت تطلب من شخص تقول له هذا الأمر لا بد وأن تعمله وفي مقابله أعطيك الأجرة الفلانية، لكن في أمر معين أنت بالخيار، يمكنك أن تعمله ويمكن أن لا تعمله. إذا عمل هذا الشخص تشعر تجاهه بإنسانية خاصة، بشعور خاص، بإيجابية خاصة. أحيانا مثلا شخص يقدم لك كأسا من الماء، هذا مش واجب عليه، تشعر أن هذا اللطف. طبيعة الأمور المستحبة أمور تحبب، والأمور المستحبة أحيانا يكون الثواب عليها أكثر من الثواب على الواجبات. مثلا ليلة القدر عندنا واجب صلاة المغرب والعشاء، وعندنا مستحب إحياء ليلة القدر، كم هو الثواب الذي يحصل على ليلة القدر؟ إذا قبلت الليلة فإن العمل فيها يعادل 83 سنة وأربعة أشهر، مش يعادل، خير، خير ما بتعرف قديش، يعني خير من 1000 شهر 83 سنة وأربعة أشهر. وهذا الأصل، العمل كله مستحب مش واجب. إذن المستحبات هي عبارة عن زيادة عجيبة في رصيد الإنسان من الحسنات، والمستحبات هي سياج الواجبات. شو معنى سياج الواجبات؟ إذا واحد عمر بيت وما عمر له سياج، وجاءت شاحنة وانحرفت وضربت بالبيت، بالطب بقلب الصالون جوا، بينما إذا في سياج لا تضرب بالسياج يمكن لقدام شوي. إذا كان الشخص عادة يفعل المستحبات بالإضافة للواجبات وأدبر قلبه، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، تنضرب بعض المستحبات أول شيء، بعدها ممكن تنضرب كل المستحبات في سياج، ما بتوصل الضرب، يعني تراجع الخلل لا يصل مباشرة إلى الواجب، فبيظل أمام هذا الإنسان إمكانية متابعة، أن المستحبات يمكن أن تقضى، مستحبات على كل حال لن يؤثم على تركها، المهم أنه حصل الربح الكبير أنه الواجبات ما انضربت. بينما إذا كان على الحفي أنه بس الواجبات، شو بتكون النتيجة؟ أولا الواجبات قد تضرب نتيجة الإدبار، الاشتباك بالدنيا بيخلي القلب أحيانا كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام كالخرقة البالية، ما فيها لا شعور بالله عز وجل، لا أنس بالله، لا مراقبة لله، القلب مش هون، يقسو القلب نتيجة مثلا حفلة غيبة، بيقسي القلب نتيجة ظلم لأحد، يقسو القلب وبيتدرن، فبصير ما له خلق لا على صلاة ولا على ولا عشي، فتتأثر تتضرر الواجبات. هذا من جهة أصل الإتيان بالواجبات. في عنا نوعية الإتيان بالواجبات، نوعية كيفية. إذا كان واحد بيصلي مثلا صلاة جعفر الطيار بالشهر مرة، كيف بصير صلاته الواجبة؟ على الأقل بصير أنه يطول باله على الركعتين أو الثلاث ركعات أو الأربع ركعات أكثر مما من قبل ما يصلي صلاة جعفر الطيار. يعني الصلوات المستحبة بتعودوا أنه، لأنه في صلوات مثلا في 12 ركعة، في أذكار طويلة إلى آخره، أو مثلا صلاة الليل 11 ركعة، إذا بدي يصلي 11 ركعة وصلاهم كم مرة بصير لهم بدي يصلي أربع ركعات ما بيقعد يشوفهم طوال. يعني الشيطان عادة بيجي للإنسان أنه أربع ركعات شغلي، لأنه هو مفترض أنه بده يعجل الأمور الثانية اللي معتبرها الأساس والأهم. فإذا المستحبات ترفع من كيفية الإتيان بالواجبات. أمر آخر، إذا قال شخص هل ينبغي أن يهتم المؤمن بالمستحبات وترك المكروهات؟ هنا يأتي الجواب، هل يجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام أو لا؟ طبعا الاقتداء بأهل البيت للوصول إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به واجب. هذا الاقتداء، سؤال ثاني، الاقتداء برسول الله، الاقتداء برسول الله فقط في الواجبات ولا في كل شيء؟ في كل شيء. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول تطبيق ظاهرنا مع ظاهر رسول الله ممكن لكل شخص. تطبيق ظاهرنا مع ظاهر رسول الله. ظاهر رسول الله ما هو؟ أنه كان دائم الذكر، كان دائم الدعاء، كان دائم الصلاة المستحبة، دائم الصيام المستحب، كثير الصيام المستحب، يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، دائما طريقته بالصلاة حتى مثلا في الليل. هذا من ظاهر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن ينام نوما طويلا على الإطلاق، كان نومه مضمضة، ينام ثم يصلي بقدر ما نام، ثم ينام بقدر ما صلى، ثم يصلي بقدر ما هكذا. يعني هي قصة نحن وغطى في نوم عميق وتصبح على خير ولا منبه ولا حدا يفيقني ولا ما في مشكلة، ولا انه لا في وقت معين، نوم مضمضة. نعرف نحن اذا عم يتمضمض مضمضة بالمي واحد، يعني شوية مي وعم يتمضمض، مش انه بيشرب المي عم يتمضمض، النوم مضمضة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الظاهر يمكننا ان نطبق ظاهرنا عليه، لكن عمق القرب إلى الله، عمق النية، هذا مستحيل. ما حدا بيقدر يوصل لمرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو أقرب الخلق إلى الله تعالى، وتجليات الحقيقة المحمدية معه صلى الله عليه وآله وسلم، نفسه وروحه، وهو أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين على الإطلاق. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت أرادوا عمليا أن يلقنوا الأجيال أن المؤمن ينبغي أن يهتم بالأحكام الخمسة: فعل الواجبات، ترك المحرمات، وفعل المستحبات، وترك المكروهات، وتبقى المباحات. مباحات بعض علمائنا يقول يمكن للشخص أن يحول كل مباح إلى مستحب، بحيث أنه مثلا في ساعة نوم، نص ساعة نوم، هذه مش ضرورية لجسمه، لكن بده ينامها حتى يحيي ليلة الليلة الفلانية، الإحياء بده يستعين بنوم النهار هذا المباح على العبادة، فصار مقدمة لمستحب، بصير هذا العمل مستحب. إذا ممكن واحد كل المباحات يحولها لمستحبات. خلينا هلأ على المستحبات. في عالم المستحبات نجد مستحبات ورد الحث عليها إلى حد الوجوب. هي المستحبات منها مثلا صلاة الليل، منها الذكر. صلاة الليل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الإمام الصادق عليه السلام بيقول كل شيء في القرآن الكريم ذكر ثوابه إلا صلاة الليل لعظيم خطرها عند الله عز وجل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طبعا بين قوسين، حتى إذا كانت صلاة الليل قضاء في النهار و11 ركعة بخمس دقائق من جلوس بدون تطويلات، ثوابها بحسب رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في من يحضره الفقيه، ثواب من لا يحضره الفقيه، ثواب قضاء صلاة الليل قرة عين والله، قرة عين والله، يعني نفس ثواب صلاة الليل أداء. القضاء لصلاة الليل ثوابه ثواب الأداء. من جملة الأمور المستحبة التي ورد الحث عليها كثيرا الدعاء. إلى أي حد؟ إلى حد كما تقدم معنا في الآية المباركة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. مهم جدا أن نتنبه إلى أن الشخص الذي يترك الذكر ويترك الدعاء ويترك المستحبات صلاة الليل وغيرها، يعني يترك الصوم المستحب، يترك هذا، كم يخسر في تعزيز عقيدته، وكم هو احتمال أن تبقى له عقيدته. هذا الأمر أرجو أن نتنبه له. يعني ما يتصور واحدنا أنه إذا عمل مستحبات هو عم بيحصل ثواب زيادة، ممكن يكون ما بده إياه، هو مش بحاجة إله، بيمشي الحال بلا، لا أبدا. نحن بأمس الحاجة إلى الحسنة، وتأتي ظروف على الإنسان مثل ما بصير يقولوا مثلا بالدنيا أنه عم بدور على قرش من غيمة. الحاجة إلى الحسنات في الدنيا نحن لا نشعر بها، لكن في الآخرة تظهر جلية واضحة إذا أحاط بالشخص خصماؤه وأخذوا حسناته. هذا بيقول له أنت اغتبتني، أنت ظلمتني، أنت كذا، أخذوا حسناته، ما ظل عنده ولا حسنة. كم هي حاجته للحسنات؟ فإذا مهما استطاع أن يزداد الإنسان من الرصيد، من رصيد الحسنات في الدنيا، ينبغي أن يحرص على ذلك. هذا الحرص يجعله بسبب زيادة رصيد الحسنات يوفق للمزيد من الطاعات، ترتفع درجته. إذا نحن أمام حاجة حقيقية. العجيب أنه نحن بأمور الدنيا مثلا، طيب ليش ما عندنا قناعة أنه خلينا نعيش كفاف، أقل شيء بكفي، بكفي مثلا والله خبز حاف، خبز ناشف وحده لحاله. ليش ما نشتغل هيك بالأمور الدنيوية؟ ليش بالأمور الدينية نشتغل على الأساس؟ ألا يكفي أن نتنبه إلى حيلة الشيطان في هذا الأمر؟ إذا نحن عقلاء ومنطقيين وبدنا نتعاطى مع الأمور بحسب حاجتها، طيب نحن ما عندنا حاجة للأكل بمقدار ما نأكل، ولا عندنا حاجة للمال بمقدار ما نصرف إطلاقا، ولا عندنا حاجة للثياب بمقدار ما عندنا. كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يشتري الثوب بدرهمين ويلبسه على أساس أنه شيء عادي، إذا ثوب، إذا اشترى ثوبين الثوب الأحسن يعطيه لقنبر. طيب ليش هذا الزهد في الأمور الدينية؟ زهد بين قوسين، ليش هي القناعة الشيطانية في الأمور الدينية؟ إنه هذا مستحب وهذا مكروه على كل حال مش حرام. والصلاة الواجبة مش واجب أول الوقت، حرام يعني واحد يأخرها، لا شيء يعني هذا جنون. الإمام الخميني رضوان الله عليه بحل هالمشكلة على طريقة يعني علماء الأخلاق المختصين، بيقول السبب عدم إحساسنا بالحاجة إلى الثواب. نحن منحس بالحاجة للمصاري، منهتم بالمصاري، لا نحس بالحاجة إلى الثواب، لا نحس بالحاجة إلى الجنة. وإن كان منحب أنه نكون من أهل الجنة بس ما منحس بالحاجة، منحس بالحاجة لشقة وما منحس بالحاجة للجنة. منتأذى من الشوب من الحر، ما منتأذى من حر جهنم، مش حاسين بأنه قد نتعرض. الإحساس بالحاجة هو اللي يخلي الإنسان يتصرف. هذا الإعراض عن المستحبات سواء كان الصلوات المستحبة أو الذكر أو الدعاء بالخصوص، إعراض عن الدعاء هو إعراض عن الله عز وجل حسب تحديد القرآن الكريم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الإعراض عن الدعاء، قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. بالرخاء ما بيعرف الله عز وجل ولا بيدعي ولا شيء. هذا الإعراض عن الدعاء إعراض عن الله، أعرض ونأى بجانبه. أو في آية ثانية سورة يونس وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، إذا في شدة بيدعي، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. طيب إلهي شو المطلوب بالدعاء؟ الجواب في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مطلوب أن ندعو في حالة السراء وفي حالة الضراء، في حالة الشدة وحالة الرخاء. يكون الإنسان على علاقة بالله عز وجل دائما من خلال الدعاء. سؤال، شو المقصود بحالة الدعاء؟ طيب نحن كلنا بندعي، أولا بندعي نحن بالشدة عادة، والمطلوب أن ندعو في الرخاء. ثانيا المطلوب أن ندعو بيقين، مش على طريقتنا بالدعاء، أنه يا رب ارزقني وبتصور الرزاق فلان، إذا فلان ما أعطاه خلاص ما رح يجي مصاري. إذا مش يقين بالله أصلا، بالحديث القدسي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري، اللي بيصير يفكر هيك الله عز وجل بيسكر له الأبواب هذيك. كيف واحد مثلا بده ابنه يرجع على البيت إذا هربان، بيصير يسكر بتلفن للقرايب ما تخلوه لعندكم حتى يرجع لعنده، بده إيانا سبحانه وتعالى رجعنا لعنده، فبيسكر علينا الأبواب هذيك. يعني إذا أشرك واحد في الطلب واعتبر أنه إذا فلان ما أعطاه مصاري خلاص شو الله بده ينزله بالإفة، ساعتها يقطع له أمله ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى يأويله التوحيد بقلبه، حتى يساعده على الشيطان مش يساعد الشيطان عليه. من جملة آداب الدعاء، أولا الإلحاح في الدعاء، مطلوب الدعاء في الرخاء وفي الشدة على كل حال، ومطلوب أيضا الإلحاح في الدعاء. قال صلى الله عليه وآله إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. هون في شغلة حساسة جدا، الدعاء هو عبارة عن طلب. أنا وأنت عندما نطلب من شخص من الناس في الدنيا يكون كل همنا أن نقنعهم بحاجتنا، أن نقنع هذا الشخص بحاجتنا، مش هيك؟ طيب الله عز وجل عارف حاجتنا، فليش الدعاء؟ الجواب: لكي نقنع أنفسنا بالحاجة إلى الله، ونقنع أنفسنا بتوحيد الله، ونقوي فينا عقيدتنا اللي هي الأساس، التي جئنا إلى الدنيا لنعبد الله، يعني لنعرفه من خلال العبادة. بعض العلماء بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليعرفون، لأن العبادة هي الطريق إلى المعرفة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسواء قلت ليعبدون أو ليعرفون، المعنى واحد. الله عز وجل يريدنا أن نعرفه. كيف منعرف؟ لما مصير واحدنا يقول أنا مثلا مريض وحاجتي هيك وضعي، هو عم يدرك فقره، عم يدرك ضعفه، عم يدرك أنه هو مش فرعون، عم يدرك أنه لا يملك لنفسه حولا ولا قوة ولا نفعا ولا ضرا، عم يتعقلن، عم بصير بشر. فإذا الإلحاح بالدعاء هو أصل الدعاء هو عملية إصلاح للقلب. يعني الله عز وجل عم بيقلنا زيل الموانع اللي تمنع من قضاء حاجتك. انت بانحرافك مثل الانسان اللي اعرض عن العلاج، لا يريد ان يستعمل العلاج، انت باعراضك عن الله عز وجل تصر على الضلال. ارجع، الدعاء يجعلك تفهم حقيقة نفسك، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. الدعاء أهميته أنه يرد القضاء، يعني من المحاور المرتبطة بأنه الإنسان مش مسير، أنه قادر الإنسان يرسم مستقبله في الدنيا والآخرة من خلال الدعاء. ما حدا يقول أنه خلاص مكتوب له أنه هو شو بصير، مكتوب له وفي علم الله، إذا دعا بصير هيك، إذا ما دعا بده يصير هيك، إذا سلك الطريق الفلاني بده يصير هيك. الله عز وجل عارف رح يسلك هالطريق أو غيره، إذا سكن في هذا البلد رح يوصل لهون، سكن بالبلد الآخر رح يوصل لهون، كله في علم الله موجود، لكن على أساس حركته هو، على أساس أفعاله. قال صلى الله عليه وآله: أعدوا للبلاء الدعاء، فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. هون خلينا ننتبه لشغلة كتير حساسة، إنه الشخص السيء الخلق مع زوجته أو الزوجة مع أولادها، مع زوجها إذا كانت تسترجي، في منهم بس إنه قلال هول، طيب، أو مثلا واحد مع جاره، أو هذا الظلم بنقص عمره مباشرة. خلي واحدنا يحط المعادلة قدامه، أي ظلم أظلمه للآخرين هو ينقص عمري. فإذا واحد بده يقصف عمره، خلي يقدم على هيك، يتفضل. الظلم مرتعه وخيم، البغي، هذا الاسم البغي، يبغي، لو بغى جبل على جبل لندك هذا الجبل الباغي، هيك الروايات بتقول. ما حدا يتصور انه الظلم بروح هيك، انه مثلا هالمرأة عم بتمقطع فيها ولحالها، وانه ما عاش فيها ترجع عبيت اهلها، اما لانه ماتوا او لانه في اولاد مثلا صار في اولاده، وهي مرأة مستورة ومظلومة، اذا بيقصر عمره. فلا يزيد في العمر الا البر، الاحسان بيزيد بالعمر، لكن الظلم يقصر العمر. اجوا زوج وزوجته لعند الإمام الصادق عليه السلام، كانت الزوجة ظالمة، فقال لها الإمام: إن لم تتوبي سيبتر الله عمرك بعد 3 أيام. فلم تتب، وبعد 3 أيام ماتت. هذا دليل واضح أنه البغي، يعني الظلم، يقصر العمر. وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي يأمن البلاء، الذي لا يأمن البلاء؟ المعافى اللي بيحتمل أنه قد ينظر، قد يواجه مشكلة، هو أيضا بحاجة إلى الدعاء. إذن الدعاء ينبغي أن يكون على كل حال، وينبغي أن يكون المعافى اللي مش مبتلى بشيء يدعو بنفس الإقبال والاهتمام والحرارة والفعالية والنشاط اللي بدعي فيها الإنسان المبتلى على اللي بيواجه مصيبة معينة. هما ننتبه لشغلة، إنه الدعاء ينبغي أن لا يكون امتحانا لله، اختبارا لله، تجربة، إنه عم نجرب الله عز وجل بيقدر والله لا. إذا دعاء مش عن يقين، لما واحدنا بيروح يطلب حاجة من شخص وعارف انه هذا عنده هالحاجة وبيقدر يقضي له حاجته، بيطلب منه بلغة معينة، بس اذا مش عارف بيقول له انت فيك مثلا تقضي، اذا ما قال له فيك تقضي لي هالحاجة، فيك تديني هالقد مثلا، اذا ما قال له فيك تديني هالقد، بيقولهم ببين بلهجته بطريقته انه هو ما عارف انه هذا قادر يعطي ولا لا. نحن هيك بندعي مع الله عز وجل، ندعيه لأنه مش لامسين نحن أنه دعونا فاستجيب لنا، فبصير عنا ضعف اليقين أنه معقولة. وأحيانا لأنه واحد بدعي كثير وما بيستجاب له، ما بيرمي على حاله غلب، ما بيحمل حاله المسؤولية، بيقول لك لا اللي بيحكوه عن الدعاء مش هيك، أو أنه في ناس خاصين أنا ما بوصل لهون، وبينصرف عن الدعاء، بصير عنده موقف انه عم يدعي كيف حبة الدواء اللي انتهت مدة صلاحيتها، بصير دعانا هيك، دعانا بلا طعم. في هالمجال بذكر امر سمعته من احد الاخوان الحج الشهيد الزهيري المعروف شهيد العبايتشي بالنجف، موجود حي يرزق، ونقل عن الحج عبد الزهرة القرعاوي. الحج عبد الزهرة القرعاوي من أهل العبادة المعروفين، مثلا العالم الجليل سيد محمد حسين الطهراني بيعتبره أستاذه. الحج عبد الزهرة القرعاوي بيجي على محل الحج الشهيد العبايتشي بالنجف، محله قريب من حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال الحج الشهيد أني كان عندي خاتم عقيق، كمان هذا الخاتم له قصص وخصوصيات، هذا الخاتم اللي كان عنده بمجرد أن يوضع على شخص ينزف يتوقف نزف الدم مباشرة. وهذا الخاتم ضاع ودخل الحج عبد الزهرة، فالأرض المحل محل صغير، أرض المحل في سجادة شايلها حج الشهيد، شايل السجادة دور ما لقى شيء، وقعدنا. المهم هو محل الشاهد، القصة طويلة فيهم بقلبها قصة تانية، أنا بدي أوصل للنتيجة. فقال له ضيعت الخاتم، قال له قول بسم الله الرحمن الرحيم ومد إيدك على الزولية. بقول حج الشهيد قلت بسم الله الرحمن الرحيم، مديت إيدي ما طلع شيء. حج عبد الزهرة قال بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل هذا الخاتم، والله لو 70,000 استرليني كانت اجت. مهم بعد قصة تانية بيقول الحج الشهيد سألته مرة، قلت له حجي ليش انت تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتأثر، احنا نقولها وما تأثر؟ هو محل الشاهد الجواب، قال له انتوا تقولونها، أنا أقولها يقين، وأنتوا تقولونها تجربة، والتجربة من سوء الظن. الإنسان اللي عم يجرب الله عز وجل سيء الظن بالله، يعني عقيدته بالتوحيد ضعيفة، عقيدته بعدل الله ضعيفة، عقيدته بما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة، عاد عم يجرب ربه. أنا أقولها يقين، أنتوا تقولونها تجربة، والتجربة من سوء الظن. إذن بدنا ندعي على قاعدة الحديث الشريف، شو بيقلنا؟ ادعو وظن حاجتك بالباب. هذا الدعاء بيقين. أيضا الدعاء في مختلف الحالات يجعل الشخص صاحب الصوت المعروف. إذا كان بيدعي عطول الإنسان الملائكة صاروا يعرفوا صوته، فإذا واجهته شدة، كيف مثلا إذا واحدنا مارق بالصحراء بمكان هيك وبيسمع صوت، هالصوت بيعرفوا أني مين الصوت، بصير يهتم أكثر أنه يدور بلكي في شيء، بلكي في شدة معينة. الرواية هكذا عن الإمام الصادق عليه السلام: من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء. فبصير إذا دعا عند الشدة يستجاب له مباشرة، لأنه هذا على الملاك، يعني دائما عم يدعي ومنعرفه. وقيل، يعني الملائكة بيقولوا، أو وقيل هيك التعبير، الله عز وجل بيقول: صوت معروف ولم يحجب عن السماء، ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء. وقالت الملائكة: إن ذا الصوت لا نعرفه. إنه هذا جديد داخل على الخط، شو قصته؟ ما له بالعادي هيك، مش فاتح حساب مع الله عز وجل. هلأ عامل حاله إنه بدي يدعو الله عز وجل. النتيجة ما هي أيها العزيز؟ النتيجة أنت كما تدعو. النتيجة أنا وأنت، كل واحد منا بنقول له: أنت ابن دعائك. يعني قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، بالإضافة إلى الروايات تطلع معنا نتيجة واضحة. أنت كما تدعو، كل واحد منا كما يدعو بمقدار دعائه. الحر العاملي في وسائل الشيعة، برجع أقول هذا الكتاب اللي بيستنطوا منه كل الفقهاء، بيقول: باب كراهة ترك الدعاء اتكالا على القضاء. انه خلص ما الامر مفروغ منه، هذا الانسان مكتوب له انه يكون فقير لاخر شيء، هذا مكروه شرعا هذا الامر. هذا الكلام بجزء 7 وسائل الشيعة، الجزء 7 صفحة 37. الرواية عن ميسر ابن عبد العزيز عن ابي عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لي: يا ميسر ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة. الدعاء الطلب. برواية تانية عنا أنه اثنين بيكونوا بالدنيا عبادتهم مثل بعضهم تماما، يوم القيامة بيطلع واحد بأعلى عليين وواحد بعليين، اثنيناتهم بالجنة بس واحد مرتبته أعلى، فيسأل ربه: إلهي أنا وياه في الدنيا عملنا واحد، فيأتي الجواب: هو دعا وأنت لم تدعو، هو سأل وأنت لم تسأل. اثنين بروحوا مثلا لزيارة عالم قائد، السيد القائد غيره، واحد بيطلب هدية واحد ما بيطلب، اللي طلب هدية أخذ. فطبيعي جدا. إذن هناك مراتب لا تنال إلا بالطلب. طيب واحدنا ما قادر يعمل أعمال عبادية، مش قادر يدعي، يعني الكسل إلى هذا الحد أو سوء التوفيق إلى هذا الحد، على طريقة أنه فليسعف النطق إن لم يسعف الحال. انه اذا واحد ما قادر انه يساعد شخص، على الاقل يسمعه كلمة منيحة. طيب نحن مش قادرين نعمل اعمال عبادية، خل ندعي دعوة منيحة انه: يا ربي وفقنا لعبادتك، وفقنا لطاعتك، اللهم من علينا بما انت قال، اجعلنا من خير عبادك في هذا الشهر، اللهم اجعله خير شهر رمضان مر علينا، اجعلنا من اخص عبيدك. أيضا رواية قال أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه: ادعو الله عز وجل ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. حر العامل أيضا في وسائل الشيعة يذكر بابا آخر عنوانه باب جواز الدعاء برد البلاء المقدر وطلب تغيير قضاء السوء واستحباب ذلك. واحد مثلا أعمى يستحب له أن يدعو بالبصر، مقدر له أنه مثلا يصير مشلول، يدعو أن ينجو من هذا البلاء، مستحب. فإذا هذه المفاهيم السائدة اللي إلها علاقة بالجبرية الأموية، أنه خلاص الأشياء مقدرة، أشياء يعلمها الله صح، لكن مقدرة مفروضة علينا، يعني مقدرة بمعنى يعلمها صح لكن مفروضة. عم تشوف الروايات بشكل واضح أنه فيك تغير القضاء بالدعاء. قال أبو الحسن موسى باب الحوائج الإمام الكاظم عليه السلام: عليكم بالدعاء، فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قدر وقضي ولم يبق إلا إمضاؤه، فإذا دعي الله عز وجل وسئل سئل صرف البلاء صرفه. ممكن يكون واحد مثلا بحسب وضعه هو هيك اللي واصل له أنه قليل الفهم، بطيء الفهم، ما بيفهم، يدعو فيرزق ذهنا متوقدا. هذا أمر طبيعي بالدعاء، ذهن متوقد. سير الطباطبائي رحمة الله عليه، حدا بيصدق أني أريها من لسانه، سمعها قديما، رجعت لقيت شواهد أنه عالم، وأنا سألته مباشرة وقال لي كذا. توفوا والديه وهو أخوه عم يدرس، فعم يقول يعني درس شرح السيوطي مثل الألفية بالنحو، فلما الأستاذ قال له أنت خلصنا، أنت عم تروح وقتنا البلاش، يعني ما عم يستوعب شيء. سيد طباطبائي صاحب تفسير الميزان بقول رحت للصحراء توسلت وتضرعت. هذا العالم طبعا سمعها لما كنت في قم، أخونا الشيخ حبيب الكاظمي قال أنه في دكتور مصري، دكتور كويتي، راح للقاهرة يقدم أطروحة عن القرآن الكريم واحتاج لترجمة سير الطباطبائي. راح الشيخ حبيب سأل سير الطباطبائي وسمع منه هذا حسب ما متذكر من قم. بعدين لقيت هالقصة أنه عالم بيقول أني خجلان أسأله، فقلت له سيدنا بدي أسألك سؤال بتجاوبني؟ قال له إيه بجاوبك. قال له ما دام وعرتني السؤال هيك، قال له ما دام صار البناء احكي، راح احكي. يعني كأنه ما كان ناوي يحكي، أو ما دام صار إنه أنا وعدتك. سيد طباطبائي عالم مختلف وكأنه ليس من هذا العالم. طبعا في عنا علماء كثير من هالنوع، يعني في عنا علماء من هالنوع بس مش كثار. المهم يحدث بهذا الأمر السيد طباطبائي، فيلسوف العصر، المفسر الأول، الخصوصيات طبعا يعني بعض علمائنا بيقول بعد 200 سنة حتى تعرف عظمة تفسير الميزان. ما حدا بيقدر هلا يستوعب عظمة تفسير الميزان إلا نادر من الناس. بختم بقصة مشابهة. الشيخ الأنصاري، الشيخ مرتضى الأنصاري، أستاذ المراجع، أستاذ كل العلماء، الآن أي شخص بيدرس بالحوزات الدينية الدراسات التخصصية بده يوصل لعند الشيخ الأنصاري ثم يتفرع إلى غيره. الشيخ الأنصاري كان عم يدرس وعنده طالب بطيء الفهم، ما عم يفهم درس الشيخ، لكن تدينه مليح، راح صار يلح في الدعاء، يلح 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 في الدعاء. إلى أن شاف الأمير عليه السلام بالمنام، أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقرأ الأمير له في أذنه بسم الله الرحمن الرحيم بس. قرب حد أذنه أراله بأذنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا راح على الدرس شاف عم يفهم. بسم الله الرحمن الرحيم من مين؟ من النقطة تحت الباء، من أمير المؤمنين سلام الله عليه. عم يفهم، بعد شوي صارت تتبلور عنده اعتراضات على الشيخ الأنصاري، إنه لا هالفكرة مش صحيح، يسموها إشكالات. بعد شوي وقف مولانا أثناء الدرس إنه في إشكال يرد كذا. الشيخ الأنصاري عارف، هلأ بشوفوا شو العظم عند الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. فجاوبوا مرة ثقل الطحشي، زاد العيار، فهو نازل الشيخ الأنصاري عن المنبر، وصل لحده قرب وشوشه بينه وبينه، قال له روقها شوي، عمهلك شوي، لأرى لك بسم الله الرحمن الرحيم كمل لي إياها إلى ولا الضالين. اللهم صل على محمد. النتيجة كم هي الخسارة فادحة ومصيرية، وكم هي الخسارة جهنمية، بأنه الإنسان باستطاعته من خلال الدعاء يغير القضاء، يحصل أعلى الدرجات، ويبتلى بعدم اليقين بالدعاء، وبيوصل لعدم الاهتمام بالدعاء، وبيتموضع وين؟ أنه لا يدعو إلا إذا احتاج، وما بيكون عنده يقين بأنه الأمور بيد الله، لا بده مثلا بده يتشكى، بده يروح للمحامي، يروح اللي عنده مصاري، يقينه هونيك. هذا الأمر خلينا نستعين بشهر رمضان بالدعاء لتصحيح أمراضنا، وأن يبصرنا الله عز وجل كيف ينبغي أن ندعو. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها. هون إشارة من أعظم نعم الله عز وجل علينا، أنه ربط استجابة دعائنا برسول الله بأهل البيت، سواء من خلال التوسل بهم، أو من خلال أنه أول الدعاء نخلي اللهم صل على محمد وآل محمد، وآخر الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد، لأن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الأول والآخر ويرفض ما بينهما. صلوا على محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء الإسلام في العراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وشهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان وسائر الشهداء في العراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.